الخامسة عصرا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. رئيسي يصف وضع حرس الثورة الإسلامية على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية بالخطوة اليائسة. محاكم النظام البحريني تحكم بالسجن على مجموعة من المواطنين بينهم ثلاثة أطفال. وفي احتجاجات تاريخية أكثر من 2 مليون شخص يتظاهرون في أنحاء فرنسا ضد تعديلات قانون التقاعد. إلى التفاصيل، أهلا بكم. وصف الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي إجراء الاتحاد الأوروبي بوضع اسم حرس الثورة الإسلامية على قائمة المنظمات الإرهابية بالخطوة النابعة من اليأس. وقال رئيسي أن هذا التحرك جاء بعد محاولاتهم الفاشلة لإثارة الشغب في الشارع وتوجيه ضربة للشعب الإيراني. وشدد رئيسي على أن حرس الثورة الإسلامية يشكل قوة رسمية وجزءا من المنظومة العسكرية للبلاد، مؤكدا تعارض الإجراء الأوروبي المذكور مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. أصدرت محاكم النظام البحريني أحكاما بالسجن على مجموعة من المواطنين بينهم ثلاثة أطفال تراوحت بين المؤبد وثلاثة أعوام. وأفاد موقع اللؤلؤة بأن الأحكام طالت 21 بحرينيا، حيث تم الحكم غيابيا بالمؤبد على 7 شبان وبالسجن بين 10 و5 أعوام على 11 آخرين، فيما حكم بثلاثة أعوام على 3 أطفال. وسخر الموقع من التهم الموجهة للأطفال الثلاثة، مشيرا إلى أن أجسامهم لا تقوى على القيام بالتهم الملفقة ضدهم. موقع اللؤلؤة الذي وصف هذه القضية بالسياسية والكيدية قال إنها تزامنت مع الذكرى 6 لإعدام 3 من شهداء البحرين بعد محاكمات سياسية جائرة. تعرضت القاعدة العسكرية الأمريكية في منطقة التنف عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية لهجوم بطائرة مسيرة مجهولة اليوم. أعلن عن ذلك ما يسمى بالمرصد السوري المعارض، مؤكدا إصابة عدد من مسلح ما يسمى بجيش سوريا الحر الموالي للجيش الأمريكي. وحسب المصادر أيضا فقد تم استنفار القوات الأمريكية الموجودة في القاعدة، فيما حلقت المروحيات الأمريكية في سماء المنطقة. كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن فرص تحقيق انفراجة في تطبيع العلاقات مع السعودية خلال مباحثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في القدس المحتلة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض أهم الملفات التي ناقشها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته للأراضي المحتلة، زيارة هي الأولى لأرفع مسؤول أمريكي منذ تولي حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة السلطة الشهر الماضي، وتأتي في ظل اضطرابات سياسية داخل الكيان الإسرائيلي وتصعيد في الضفة الغربية. نتنياهو قال أنه استكشف خلال مباحثة ذاته مع سوليفان فرص تحقيق انفراجة دبلوماسية مع السعودية، وجاء في بيان صدر عن مكتبه أنهما ناقشا الجهود المشتركة لوقف برنامج إيران النووي والخطوات المقبلة لتعميق اتفاقية التطبيع مع التركيز على السعودية. وأضاف البيان أن نتنياهو تطرق في محادثاته مع سوليفان إلى التحركات الأخيرة للفلسطينيين على الساحة الدولية، كما أشار إلى أن مناقشة الطرفين أعقبها اجتماع عبر الإنترنت بين سوليفان ونظرائه الإسرائيلي والإماراتي والبحريني لتعزيز اتفاقية التطبيع التي تم التوصل إليها بين إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع 4 دول عربية. وبعد لقاءاته مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والأمنيين بينهم الرئيس إسحاق هرتزوغ، استمع سوليفان في رام الله إلى تحذيرات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من إجراءات حكومة الاحتلال المتطرفة مثل السباحة المسجد الأقصى وتكثيف الاستيطان، وذلك بهدف تقويض فرص التسوية وتدمير حل الدولتين والاتفاقيات المبرمة بحسب السلطة الفلسطينية. محللون وصفوا الزيارة بالاستيطان وأن هدفها هو إبلاغ تل أبيب توصيات من واشنطن، بينها عدم التصعيد في الساحات الفلسطينية وأن يبقى صاحب القرار النهائي نتنياهو وليس إحدى الشخصيات المتطرفة في الحكومة الجديدة.
إلى اليمن، حيث أدانت حكومة صنعاء تحويل مركز الإنزال السمكي في أبين إلى ثكنة عسكرية للقوات الأمريكية والبريطانية. وأشار بيان لوزارة الثروة السمكية إلى تعرض الصيادين لاعتداءات من قبل قوات إماراتية ومرتزقتها، حيث طردتهم ومنعتهم من الاقتراب من المركز بعد أن حوطته بعدد من الجرافات والأطقم العسكرية. إلى ذلك، استشهد مواطن يمني وأصيب 4 آخرون إثر تجدد القصف السعودي على مناطق متفرقة في صعدة. كما أعلن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام استشهاد 4 مدنيين وإصابة طفل في صعدة والحديدة جراء انفجار أجسام من مخلفات العدوان. أفادت العديد من النقابات الفرنسية بأن عدد الأشخاص الذين نزلوا للشوارع في أنحاء البلاد ضد المشروع الحكومي لرفع سن التقاعد تجاوز 2 مليون. وأشادت نقابة الكونفدرالية العامة للشغل في فرنسا CFTT في مستوى التعبئة الذي بلغته الإضرابات العمالية في البلاد ضد المشروع واعتبرتها تاريخية. ومن المقرر أن تنزل النقابات مرة أخرى إلى الشوارع في 31 من الشهر الجاري وفق اتفاق فيما بينها أعلنته وسائل إعلام فرنسية، وذلك لتواصل الضغط الشعبي عبر الشارع على الحكومة لسحب المشروع. أعلنت القوات الروسية أنها قتلت أو أصابت 160 جنديا أوكرانيا خلال معارك جرت بمنطقة زاباروجيا وعلى محوري كوبيانسك وكراسني ليمان خلال الساعات 24 الماضية. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية بأنه تم الاستيلاء على بلدة بمنطقة زاباروجيا وإسقاط مروحيتين أوكرانيتين في خيرسون وتدمير 4 مركبات مدرعة قتالية و3 سيارات. كما حقق طيران الروسي ومدفعية المنطقة العسكرية الغربية خسائر بشرية بالقوات المسلحة الأوكرانية في 3 بلدات قدرت ب30 قتيلا. اقتحم مسلحون يحملون بناطق هجومية وقنابل يدوية نقطة تفتيش للشرطة شمال غرب باكستان، فقتلوا 3 من أفرادها وأصابوا 2. واعترفت الشرطة بالهجوم الذي تبنته فيما بعد حركة طالبان الباكستانية، وقالت أنه وقع في بلدة جمرود بإقليم خيبر بختونخوا على الحدود مع أفغانستان. وأوضحت أن أحد المهاجمين فجر نفسه فيما تجري ملاحقة بقية المسلحين الذين لاذوا بالفرار عند وصول الشرطة من منطقة مجاورة. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. رئيسي يصف وضع حرس الثورة الإسلامي على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية بالخطوة اليائسة. محاكم النظام البحريني تحكم بالسجن على مجموعة من المواطنين بينهم 3 أطفال. وفي احتجاجات تاريخية، أكثر من 2 مليون شخص يتظاهرون في أنحاء فرنسا ضد تعديلات قانون التقاعد. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب قطاعات الإنتاج الإيراني، حيث سنستعرض في وقفتنا لهذا الأسبوع عند أحد المنتجات غير النفطية في إيران، متمثلة في محاصيل البساتين وخاصة التين والثمار المجففة. كونوا معنا.
أيها الأخوة والأخوات، لا شك في أن التين يمثل واحدة من الثمار التي ينتشر إنتاجها في الكثير من بلدان العالم، ويقال إن موطن هذا النبات هو مناطق البحر المتوسط، وأن زراعته بدأت في مصر منذ 4000 عام قبل الميلاد. وقد ذكر التين في كتب العهد القديم، وكلنا نعلم أن هناك سورة في القرآن الكريم سميت باسم هذه الفاكهة، وهي سورة التين، حيث يدل القسم بهذه الفاكهة وبالزيتون أيضا على فوائدهما وخصائصهما العظيمة الجمة على ما يرى معظم المفسرين.
نعم مستمعينا الكرام، ويعد التين من المحاصيل الاقتصادية المهمة في الكثير من بلدان العالم ومنها إيران، ويتميز التين الإيراني بجودة عالية من حيث القيمة الغذائية والاقتصادية، ويتم تصديره إلى بلدان العالم المختلفة مثل اليابان والصين وفيتنام وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان والهند والعراق وبلجيكا وهولندا وبريطانيا وجمهورية أذربيجان، وكذلك إلى البلدان العربية المطلة على الخليج الفارسي.
نعم، وتتم زراعة كميات مختلفة من التين في مساحة تبلغ 50,000 هكتار من المحافظات الإيرانية، حيث يتم قطاف حوالي 80,000 طن من هذه المساحة المزروعة. ويعتبر التين الأصفر الذي يزرع في مدينة ساوة، والأسود الذي تشتهر به محافظة لورستان، والأخضر الذي تكثر زراعته في كل من مدينة استهبان وكازرون وجهروم ونيريف في محافظة فارس من أهم أنواع التين، ويستأثر بالنسبة الأكبر من زراعة النوع التجاري في البلاد.
وتعتبر محافظة لورستان من بين مراكز إنتاج التين المتميزة في البلاد، حيث تتمتع هذه المحافظة بمناخ مناسب وأنهار غزيرة المياه وتربة خصبة، بحيث إن الزراعة تشكل الدعامة الرئيسة لاقتصاد أهالي محافظة لورستان. ويتم إنتاج 33% من التين في البلاد في هذه المحافظة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم محاصيل البساتين، إنتاج التين والثمار المجففة.
أعزتنا المستمعين، تفيد الإحصائيات التي نشرتها مديرية الجمارك في البلاد أن حوالي 77 طنا من التين الطازج أو المجفف تم تصديره طيلة الشهر الأول من العام الجاري إلى كل من اليابان وأستراليا والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية وماليزيا والنرويج والهند، وقد بلغت قيمة هذه الصادرات بالدولار أكثر من 642 مليون دولار. هذا وأعلنت مؤسسة الجهاد الزراعي في محافظة فارس أن 37 ألف طن من التين بأنواعه يتم تصديره سنويا من محافظة فارس وحدها إلى بلدان العالم المختلفة، حيث تحتل هذه المحافظة المرتبة الأولى على مستوى البلاد.
وقد تم في العام الماضي تصدير 6500 طن من التين المجفف من محافظة فارس إلى المناطق المختلفة. وأعرب رئيس مؤسسة الجهاد الزراعي في محافظة فارس عن أن هذا المحصول يتم تصديره إلى كل من ماليزيا والصين واليابان وكوريا وروسيا وألمانيا وإيطاليا والبلدان العربية المطلة على الخليج الفارسي. وقد تم تصدير التين ولأول مرة هذا العام من محافظة فارس إلى فيتنام أيضا.
نعم أعزائي الكرام، هذا وتخضع مساحة تبلغ 45 ألف هكتار من الأراضي الزراعية لزراعة التين في محافظة فارس، وتستأثر هذه المحافظة بنسبة عالية من صادرات التين في البلاد تفوق 80%، وخاصة قضاء استهبان الذي يضم أكبر مزارع التين الديمية في العالم، حيث ينتج سنويا أكثر من 7000 طن من التين المجفف بأنواعه المختلفة. وعلى حد قول الخبراء في هذا المجال، فإن محاصيل مزارع التين في استهبان تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث الجودة والكمية والمساحات المزروعة. يذكر أعزائي الكرام أن أكثر من 9990 طنا من تين استهبان قد تم تصديره إلى خارج البلاد من محافظة فارس بقيمة 38 مليون دولار، حيث شكلت هذه النسبة 94% من التين المصدر من البلاد.
مستمعينا الكرام، وفي غرب البلاد تعرف مدينة بولدوختار في محافظة لورستان بشهرتها في إنتاج التين الأسود الذي يكثر الطلب عليه في داخل البلاد وخارجها بسبب تمتعه بميزة النضج المبكر أكثر من أي نوع آخر من التين. وتتم زراعة هذا النوع من التين في مساحة واسعة في قضاء بولدوختار، بحيث إن هذه المدينة سجلت أرقاماً قياسية في مجال إنتاج التين الأسود في البلاد.
نعم، ويبلغ معدل إنتاج التين في محافظة لورستان 17500 كيلوغرام لكل هكتار، في حين أن معدل إنتاج التين الأسود في البلاد يبلغ 7100 كيلوغرام لكل هكتار. وقد تم تصدير تين لورستان الأسود خلال العامين الماضيين للبلدان الأوروبية المختلفة، وتضم محافظة لورستان 56 ألف هكتار من أنواع بساتين الفواكه، ويتم سنويا قطاف 32 نوعا من المحاصيل من هذه البساتين. ويعد النضج المبكر لتين لورستان الأسود من مزايا هذا المحصول، وقد بدأت مؤخرا عمليات إنشاء مصنع لمعالجة التين في قضاء بولدوختار بهدف رفع القيمة المضافة لصادرات هذا المنتج.
وتشمل الثمار المجففة أنواع الكشمش أو الزبيب وورق البرقوق والمشمش والخوخ والقيسي والكرز والتمور والتين، حيث يتم استهلاكها مع لب البذور مثل الفستق واللوز والبندق والجوز وأنواع المكسرات. وتعد عملية تجفيف الثمار أقدم الطرق للمحافظة على الثمار الطازجة.
وقد التفت بلدان العالم اليوم أعزائي الكرام إلى أهمية الزراعة وخاصة الثمار المجففة، ولذلك فقد ازداد إنتاج الثمار والفواكه المجففة وتنوعها في العالم، بحيث إن الاهتمام بالثمار المجففة أخذ يزدهر اليوم في الأسواق العالمية بسبب قيمتها الغذائية العالية وفوائدها الدوائية والعلاجية. وتتمتع جمهورية إيران الإسلامية بالمنتجات المختلفة من الثمار الجافة بسبب تنوعها المناخي.
نعم، ويتم في الوقت الحاضر تصدير ما تتجاوز قيمته ملياري دولار سنويا من ثمار إيران المجففة إلى البلدان الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد والنرويج والبلدان العربية المطلة على الخليج الفارسي مثل قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والبلدان الآسيوية مثل كوريا الجنوبية والصين واليابان وكذلك أستراليا وروسيا.
أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والتقدير لكم على كرم المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بكم عن أفق آخر من أفق الاقتصاد الإيراني متمثلا في منتجاته وصادراته عبر برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. نستودعكم العناية الإلهية، إلى الملتقى.
شكرا لكم وفي أمان الله.
قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث أبيه، وحديث أبيه حديث علي بن أبي طالب، وحديث علي حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإيمان والصحة النفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج، نتمنى لكم أطيب الأوقات، فكونوا معنا بعد هذا الفاصل القصير.
حضرات المستمعين الأكارم، في الحلقة الماضية من هذا البرنامج بدأنا الحديث عن العلاقة بين وسائل الإعلام بمختلف أنواعها والفكر والصحة النفسية عند الإنسان،
وذكرنا أن بعض وسائل الإعلام تترك لشديد الأسف الأثر السلبي على النفس، لا سيما عند الأطفال واليافعين الذين قد يجنحوا إلى الجريمة تقليدا أو محاكاة لما يرونه عبر بعض وسائل الإعلام، الأمر الذي يقود إلى عواقب لا تحمد عقباها.
وفي هذه الحلقة نتابع الحديث حول هذا الموضوع بعد قليل، فكونوا بصحبتنا.
أهلا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين. يرى ذوي الاختصاص وعلماء النفس أن أحد أسباب تدني رغبة الشباب واليافعين للدراسة الألعاب ووسائل التسلية الكاذبة التي يعثر عليها هؤلاء بواسطة وسائل الإعلام، وفي مقدمتها الشبكة العالمية للمعلومات الإنترنت. ولقد ثبت في الوقت الحاضر أن نسبة الكآبة عند الذين يقضون وقتا أطول من المعتاد في التعامل مع الإعلام الحديث بوسائله المختلفة لا سيما الإنترنت أكثر قياسا على أولئك الذين لا يرتبطون كثيرا مع هذه الشبكة المعلوماتية. ويبدي الباحثون أسفهم حين يقولون إن مئات من الشباب قد أصبحوا مدمنين على الإنترنت، لا بل إنهم وفي كثير من الأحيان قد صاروا ضحية له.
وتقول بعض الدراسات العلمية والطبية إن قسما من أسرة المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا يشغله مرضى نفسيون أصيبوا بالكآبة، وهم في الغالب من المدمنين على الإنترنت. بيد أن هذا الكلام لا يعني بأي حال من الأحوال أن الإنترنت جهاز ضار بالكامل، بل الحقيقة أن فيه فوائد ومضرة، ولا بد أن يحسن استعماله كي لا يعود بالضرر على مستخدميه وصحتهم النفسية ومهما اختلفت الأعمار.
مستمعينا الأكارم، في عالمنا الحديث خرجت وسائل التسلية الخاصة بالأطفال من قالبها الكلاسيكي، شأنها في ذلك شأن الكثير من الظواهر الأخرى، وما ذلك إلا بفضل التقنية الجديدة التي توصل لها الإنسان.
ولقد ظهرت أمام الأطفال الصغار ألعاب حديثة مثل لعبة السيجا ولعبة المايكرو وأمثالهما، وإذا ما كان الطفل يقضي بعض الوقت مسليا نفسه بهذه الألعاب فإن علماء النفس قد أدركوا المردودات السلبية لها على عقول الصغار وبالتالي تصرفاتهم وصحتهم النفسية، حيث يقول بعض علماء النفس إن لعب الأطفال بهذه الألعاب الحديثة وبعد ساعة أو ساعتين يؤدي إلى توجيه ضربات إلى الخلايا العصبية عندهم.
نعم عزيزي المستمع، وتتداخل الأمواج الدماغية عند الأطفال مع الأمواج الكهربائية التي تولدها هذه الألعاب الإلكترونية، وتكون النتيجة أن يشعر الأطفال بعد اللعب بالضجر والملل ويفقدون الدقة في تحصيل الدروس، وفي بعض الأحيان قد تعترض حالة الأرق وعدم النوم مثل هؤلاء الأطفال. ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين، وبرنامج الإيمان والصحة النفسية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع تحية للمستمعين في كل مكان. فابقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير.
أيها الإخوة والأخوات، ولنترك عالم الأطفال وما يتعرضون له من أضرار بواسطة بعض وسائل الإعلام الحديثة التي دخلت حياتهم، لنرى ما يقوله العالم الأمريكي هربرت شيلر أستاذ جامعة سانتياغو في الولايات المتحدة في كتابه بعنوان مدراء العقول. يقول هربرت شيلر إن مسيري وسائل الإعلام في أمريكا ينتجون وينشرون صورا ومعلومات تتحدد بواسطتها معتقداتنا واتجاهاتنا وسلوكياتنا،
وعندما يبدع هؤلاء بمهارات خطابات لا تتطابق مع واقع حياتنا تبرز حالة تشرد العقول وتشتتها. إنهم في الحقيقة يقدمون عبر وسائل الإعلام للمخاطب خطابات كاذبة لا يمكن لها أن تنهض على أرض الواقع، وهنا وكما يقول شيلر تسحر العقول.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج الإيمان والصحة النفسية.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار يا غفار.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار
مستمعينا الأفاضل. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير الأمن. حي على خير الأمن. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلاة الله سلام الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياة بلا يأس. محاولة في بحث مشكلة اليأس تربويا واجتماعيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مباركة لكم وأنتم تتابعون حلقة جديدة من برنامج حياة بلا يأس. نرجو المتابعة، شاكرين ذلك لكم وأهلا بكم.
أحبتي المستمعين، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حياة بلا يأس.
حضرات المستمعين الأفاضل، إن اليأس ظاهرة خطيرة بارزة لها دورها الملموس في حاضر المسلمين، وينجم عنها تبديد للطاقات وقتل للطموح، ولها أسبابها المختلفة من سياسية واجتماعية وعقائدية ونفسية ومصلحية.
واليائسون عزيزي المستمع دوما يطرحون أنواع الشبهات لتبرير مواقفهم الخاطئة، فينبغي علينا تفنيد وإبطال تلك الظاهرة بالحجة والدليل، وطرح مسألة بديهية تحل محلها، وهي وجوب العمل للإسلام بأدلة نقلية وعقلية وتوضيح المخاطر الناجمة عن ترك هذا الواجب المقدس.
ومن بين تلك المخاطر إقصاء الإسلام عن واقع الحياة، وتوسيع نطاق الانحراف الاجتماعي، وتفكك العلاقات، وفقدان المسؤولية، وتقوية الجبهة المادية للإسلام. وبالطبع لا يكفي الإقرار بوجوب العمل للدين، وإنما لابد من اختيار الطريق العملي الأفضل الذي يحقق أهداف الرسالة المحمدية السمحة.
إن معرفة ذلك أيها الأفاضل يتم بمعرفة الظرف الذي يعيشه الإنسان في ظل الشريعة الإسلامية ومدى وجودها في حياة الأمة. فإن كان الدين هو القاعدة الرئيسية في كل مجالات الحياة، استوجب العمل عند ذاك بطريقة إصلاحية عابرة. وأما حين يفقد الإسلام محله في الحياة الاجتماعية وأسسها، فالعمل ينبغي أن يصبح جذريا.
إذن لنحارب اليأس بالأمل في الحياة، ونفهم قوة الإسلام الكامنة في الأمة على حقيقتها، حيث إن الحياة الحاضرة بدأت تشير إلى انتصار مفاهيم الإسلام، وغدت تدلل على عودة الإنسان إلى ذات الله، وباتت البشرية على استعداد للتقاطر من أقصى اليمين والشمال نحو الحياة الطيبة التي يؤكد عليها الإسلام العزيز.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، ما زلنا معكم وبرنامج حياة بلا يأس، حيث تستمعونه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم عزيزي المستمع، اليأس مشكلة وعثرة من العثرات وعقبة من العقبات، به تزداد الويلات وبإزالته تفتح الآفاق ويتركز الواعي، فينشر ظلاله في ربوع دنيا الأمة ليحفظها من التصدع والتأثير. والواعون من أبناء الأمة الإسلامية يعيشون دوما معركة جهادية مصيرية، وفي صراع مستمر وعمل دؤوب للسيطرة على تلك المشكلة الخطيرة والخلاص منها.
ومن الجدير ذكره أن موضوع اليأس لم يعالج بطريقة دقيقة بالرغم من كثرة ما قيل عنه، لذا ينبغي أن يعالج علاجا كليا وجذريا في إطار عام لهذه المشكلة المعرقلة للحركة والانطلاق. ولا بد من بعث الروح والتعاليم الرصينة التي يؤكد عليها الإسلام ورص صفوفه على الأسس القويمة التي شرعها الله تعالى وسار عليها رسوله الكريم صلى الله عليه وآله، فعقبه الأئمة من أهل بيته الهداة في نهجه وعملهم الجاد وتضحيتهم الحق وتفانيهم في سبيل رفع لواء الحق عاليا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله خفاقة متعالية.
أيها الأفاضل، إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بطبيعة حاله ليصير نواة صالحة وكائنا خيرا مطبوعا بطابع العقيدة والإيمان ومفطورا على الفطرة السليمة الطيبة ومتطبعا على أساس أخلاق متين لا غموض فيه.
ولكن إذا أثرت على الإنسان الطيب مؤثرات خارجية ولدت لديه صراعا نفسيا أو فكريا، بحيث يؤدي ذلك الصراع إلى خلق التباس ذهني قد ينزلق بواسطته إلى عالم الشبهات. والشبهة بمعناها العلمي الدقيق هي الالتباس الذهني، والأمر المختلط الذي يخامر ذهنية الإنسان، فإذا تحولت هذه الاضطرابات إلى سلوك عملي في حياة الإنسان ولدت له مشكلة.
والمشكلة قد تكون نتيجة لتركيز الاشتباه الحاصل لدى الفرد، أو قد تحدث نتيجة انفعالات نفسية طارئة وغيرها من المسببات، وهذا ما يمكن تسميته باليأس.
أيها الأفاضل، وختاما نقول إن تاريخ البشرية ما قبل الإسلام مفكك الأجزاء مقطع الأوصال، وهو في تطاحن قبلي وصراع جاهلي، ولكن لما شع نور الإسلام من شبه الجزيرة وعم سناؤه وغمر الأمة رفعها من ذلك الحضيض إلى مستوى رفيع وصقل ذهنيتها وربها على التوحيد والشعور بالعبودية لله، وعاد الأمل للبشرية وعزز فيها ترك اليأس الحاصل من الواقع الجاهلي المرير، فأصبحت الأمة واحدة نتيجة هذا التمسك بحبل الله المتين بعدما كانت نبذت اليأس.
فنلاحظ أيها الأكارم من كل هذا أن الإسلام عندما تمكن من دحر المؤثرات التي سببت النزاع تمكن من إزالة الأثر الناتج كنتيجة حتمية، فعم الأمل والسلام والإيمان. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لمراضيه وأن يأخذ بيدنا جميعا ويسدد خطانا في الطريق إليه سبحانه، وفي حياة معززة مكرمة ينظمها بدوره الفاعل ديننا الحنيف، إنه سميع مجيب.
نعم مستمعينا الكرام، شكرا لحسن إصغائكم ولاستماعكم إلى برنامج حياة بلا يأس،
حيث استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بخير وفي أمان الله.
قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماك ألقاك، هنا أم هنا، كل مكان قد حواك، عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى في هوى، يا رب وما لي سوى، قد ملأت الدنيا ندى، عميت عين لا ترى.
يا من خلق الحب فسواه، كان لقلبي أن يسهو سقط القلب بحبك سوى. يا من ضاعت فيه سفني وبرابط بحر حنيني رهوى، من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى. هل تتركني؟